السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا على دراسة أعظم فرض، على دراسة أعظم فرض، فرض فرضه الله على عباده. وهذه الدراسة ليست مستحبة، بل هي فرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه ذلك، وقال الإمام أحمد: الفرض من العلم ما لا يقوم الدين إلا به، ما لا يقوم الدين إلا به، كعلم التوحيد. عباد الله، على المسلم أن يحافظ على توحيده ولا يغتر، ويقول: لا يمكن يوم أن أعبد قبر أو أدعو ضريحا، إن من علامات المؤمن الصادق كعمر بن الخطاب وكإبراهيم من قبل وكالنبي خاتم النبي المرسلين لا يأمن على إيمانه، لا يأمن. فإبراهيم كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فقد تبقى دهرا على ذلك، ويحصل من عجبك إن كنت معجبا بقدرتك على ملازمة التوحيد، وأن ذلك بقوتك، أن تبتلى عياذا بالله. ولذلك كان عمر يأتي حذيفة يقول له: هل أنا ممن سماني الرسول من المنافقين؟ نعم. وكان النبي يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، سيما في آخر الزمن عند انتشار الفتن، وكما ترون الأحزاب السياسية والبدع والضلالات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الزمان: لعلهن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50. قال: منا ولا منهم؟ قال: منكم، من الصحابة. فعلى المسلم أن يتسلح بعلم التوحيد، ويتسلح بمعرفة ما يضاده من الشرك وأنواعه وأقسامه، وأن يتعلم كشف الشبهات. وهذا هو الكتاب الذي يعيق التوحيد في قلوب العبيد، الجهل به. فقد تأتي شبهة تجعل العبد ينحرف عن التوحيد قبل أن يلقى رب العبيد، فاحذروا عباد الله. وقبل أن نسمع قراءة أخينا من عند قوله: واعلم أنه سبحانه من حكمة لم يبعث نبيا، بشيء من التفصيل والتأكيد على ذلك، خطرت لي قبل دخول الدرس خاطرة أحببت أن أفيدكم بها، نسأل الله أن يجعلها خير. نعم، أن يجعلها خير. هذه الخاطرة أن الله خوفنا من الموت، أليس كذلك في كتابه؟ قل إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم. وقال: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فما فائدة التخويف من الموت في أول ما يتبادر إلى ذهني العالم بالتفسير؟ فإنه جرى وشاع أنه لا يخوف من الموت أو بالموت، أو أكثر ما يلج في الذهن التخويف بالموت للمسلم العاصي الذي يركب الفواحش ويضيع الصلاة، فيذكر له آيات الآيات المذكرة بالموت، وقد قال النبي: أكثر من ذكر هذا من لذات، يعني الموت، فانتبه. فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك إيقاظ قلب المشرك الغافل بأن يزهد عندما يذكر له الموت في الدنيا التي تحجبه وتعيقه عن التوحيد، كما فعل هرقل عظيم الروم، أعاقه عن التوحيد واتباع سيد العبيد ملكه. فلما آمن ونادى عسكره ودسكره كما في صحيح البخاري، قال: سأتلو عليكم أمر، أيها الناس أطيعوا هذا الرسول فإن رسالته حق، أو كما قال: فحاصوا حيصة الحمر، أرادوا الخروج من إيش؟ من القصر. فحينئذ خاف على دنياه وقدمها على أمر مولاه الذي خلقه فسواه، فتراجع عن إيمانه بعد أن اعتقد أنه حق. سبحان الله، حتى ما أسر في نفسه وصار يعني يخفي إيمانه من شدة تعلقه بالدنيا، جحد الرسالة. ناداهم قبل أن يخرجوا من الأبواب وقال: كنت أختبركم، وكم دعوت من إنسان لم يكن مسلم فذكر لي هذا العائق، هذا العائق من نساء ورجال أدعوهم يوحدوا الله ويقبلوا على الدين الإسلام، دين الإسلام، فيعتذروا بالدنيا، وأني يعني أعرف أن هذا حق لكني سأفقد كذا وكذا وكذا من دنياي. فحينئذ أول ما يتبادر إلى ذهنك ينبغي في العلاج لذكر آيات الموت علاج الكافر، علاج المشرك، فإن ذكر الموت تعلقه بالله وتجعله يريد النجاة، كما كلمنا رجل غير مسلم مرة في بحيرة على في فرنسا، رأيناه يصطاد وكان معنا مترجم فدعوناه للتوحيد ولألزمه بطريقة القرآن، فليس هناك لغة ولا خطاب أفضل منه في هداية الناس. قال تعالى في كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال هدى للناس. فطريقة القرآن هي الإلزام بالربوبية للقيام بتوحيد الإلهية، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، بما أنكم تعتقدون أن الله خلقكم وحده فيجب أن تفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، خلقكم وخلق آباءكم سبحانه وتعالى، خلقكم وخلق آباءكم، ولم يشارك أحد في خلقكم ولا خلق آبائكم فلا تجعلوا له شريك في العبادة. نعم، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهكذا. فقلت له من خلقك؟ أريد منه أن يقول ربي وينتهي الأمر. هل لربك شريك في خلق عينيك ولسانك وشفتيك؟ لا، إذا لا تجعل له شريك في العبادة فيسلم. هذه طريقة القرآن. والذي فجأني أنه كان ملحدا، فقلت من خلقك؟ قال أمي خلقتني في بطنها. فذكره إنسان معي بالموت، فقال له إن غرقت وخشيت الموت تدعو من؟ قال أدعو الله. شف، فإذا هذا يجعلنا نقول أن أعظم مراد الحي القيوم من ذكر الموت في القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام هي إيقاظ قلب الكافر المشرك ليسلم ويتعلق بالله. كما نظرت إلى هذا الرجل معمر 80 سنة في الكفر، فلما ذكر من الصاحب فقال أرأيت إن غرقت وخشيت الموت تدعو من؟ تدعو عيسى؟ قال لا، أدعو يعني ربي. فإذا هذه الفائدة أريدك أن تنشرها قبل هداية العصاة من أهل الإسلام إلى التوبة النصوح بآية الموت. تذكر أنها من أعظم الفوائد لهداية من المشرك، وسبب استقرار ذلك عندنا كثرة القصاص اللي يذكرونها فقط للمعاصي أهل المعاصي. أهل التوحيد من أهلها دائما يعلقون الناس بتوحيد الله، وينبغي أن يذكرون حينئذ الموت في لتتويب من؟ تتويب المشرك أولا الذي يدعو الأضرحة من دون الله، الذي يذبح للجن ويذهب للكهنة والسحرة، هذا يتوب أولا بذكر كثرة الموت. إذن لأن القرآن مليء بالدعوة للتوحيد وإنكار الشرك، بل كله ذلك، فلا بد أن نفهم الآيات هذه اللي جاءت في التخويف من الموت، وأنها ليس في أول ما يخطر بالبال أنها في الحق العصاة. لا شك مطلوب منهم أن يتعظوا بهذه الآيات ويتوبوا من الزنا والفواحش وأكل الحرام والخروج عن ولاة الأمر من البدع ومن الضلالات، لكن قبل ذلك فائدتها عظيمة هذه الآيات التي ذكرت الموت في تتويب المشركين. كما سمعتم هذا الرجل كان غير مسلم، كيف أنه أول ما ذكر بالموت ومن لك إذا غرقت وليس ثم أحد ينقذك؟ قال الله ينقذني، يعني وهنا الله قال أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. دعوة المضطر ليس لتتويب العاصي، في الأصل تتويب المشرك، ولا شك أنه يدخل في ذلك تتويب العاصي، لكن لا ينبغي الغفلة عن ذكر آيات الموت والتذكير بها لمن شرد عن التوحيد وتعلق بالأضرحة والقبور، وتذكيره ليتعلق قلبه بالله وحده، ويعرف أن هذا البدوي والحسين في سكرات الموت لن يثبتوه على الدين وقد يموت مشرك. هذا أول ما ينبغي أن يتبادر إلى الذهن، هذه فائدة. وقد ذكرنا النبي بالموت في أكثر من مناسبة، وذكرنا ما يزهدنا في الدنيا في أكثر من حديث. ففي الموت أمرنا أن نكثر من ذكره. أترون أننا وافقنا النبي ولا خالفناه لما ذهلنا عن ذكر الموت وصار كل حديثه في مجالس الدنيا، وصار حديثنا المشتريات، وصار حديثنا قيل وقال، ونسينا وصية الرسول اللهم صل عليه، مع كون الأمر كما قال القحطاني في نونيته: فلربما صرت من فرش إلى أكفاني، يعني تكون مسجى نائم فيأتيك الموت وانت نائم. قامت خادمة في عهد الوالدة تبكي رحمة الله على الوالدة وجعلها في عليه، فقيل لها: مالك؟ قالت: لي عم أو قالت خال توفي وهو نائم، الموت قد يأتيك وانت نائم، فيجب أن تنتبه لنفسك وتستعد للموت. ولربما هذا اللحاف الذي تسجيت به لتنام يصبح فجأة وبغتة من الأكفان، كما يقول الميت: وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وهي الأكفان. وفي الأثر: لا تغالوا في الكفن. ولا يصلح الإنسان يوصي يقول: لا تدفنوني بقماش بعشر ريال قطن، أو ادفنوني بشيء يليق بي. لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا في القبر، يتآكل الكفن في القبر سبحان الله كما يتآكل ابن آدم. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. عجبت لأمرك لاهن غافل، يعني لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك. يعني لو شاء الله عرفك بالقدر أن موتك بعد 6030 يوم مثلا، عرفت أن الله يعلم متى موتك وأين قبرك ومن سيحمل جنازتك من أبناء عمك أو من إخوانك أو من كل هذا يعلمه، وما هي المدة التي تأكل بدنك في القبر فيها ولا يبقى منك إلا عجب الذنب، يعلم الله كل هذا. فكيف تكون يا أخي في غفلة عن ذلك، في غفلة عن دراسة التوحيد الذي تحصن به نفسك من الشرك الذي يخرج من ملة كدراسة كتاب كشف الشبهات؟ عجبت لأمرك لا تضحكوا وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نعم، هذه الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائما لنقيم دين الله ونقبل عليه بالتوحيد وندعوه رغبا ورهبا ونكون له خاشعين كما أوصانا رب العالمين ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نسأل الله يجعلنا منهم ويجعلنا ممن وصفهم الله فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حسرة على العبد هو أمامه الموت ويقول: إلى الآن لا أذكر أني خشعت في صلاة واحدة. طيب متى بلغت؟ يقول: بلغت من حوالي 40 سنة، كنت بالغ الحلم من 40 سنة، ولا مرة خشعت، يقول صليت بالحرم وبالحج وصليت في رمضان، يقول كلها ما أذكر ولا صلاة خشعت فيها. لا إله إلا الله. طيب أنت مقبل على الله كيف؟ إلى متى؟ حتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى؟ حتى متى وإلى متى؟ أفق أفق يا أخي، واستعد لهذه الوفاة، ولن تستعد بأفضل من دراسة التوحيد والتعلق بالله ونبذ الشرك من قلبك والتعلق بغير الله. نعم، وهذا الذي تتعلق به وصفه النبي، يعني الذين يغفلون عن دين الله سبب ذلك تعلقهم بالدنيا، سبب بقاء الناس كثير من الناس على الشرك تعلقه بالدنيا. اي والله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي السوق واصحابه كنفتيه على جنبيه او كنفتيه، فاخذ صلى الله عليه وسلم كبشا اسك، يعني صغير العين صغير الاذن ميت، فاخذ باذنه فقال من يشتري مني هذا؟ من يشتري مني هذا بدرهم او كما قال. فهنا تكلم الصحابه لما راوا اصرار النبي ان يجيبوا من يشتري هذا، ان السؤال جعلهم في دهشة، ما أجابوا في البداية. من يشتري مني هذا بدينار أو قال درهم؟ فتكلم بعضهم قال يعني الصراحة، يعني تكلم بما يعتقده، قال يا رسول الله ترى هذا لو كان ميت، لو كان حي لما نشتريناه، لأنه معيب، لأنه صغير الأذن، فكيف هو ميت الآن جيفة؟ فجمع بين عيب لو كان حي ومكونه ميت. فقال لهم النبي لهذا أهون، نعم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أهون من هذا. وقال فيها صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله، وأيضا العالم والمتعلم هم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيهم، الذي لا يعطي وقتا للعلم وللعمل، وأهم شيء عنده أن يحصل على منافعه ويرفه بدنه دون أن ينظر لدينه ويهتم به. فلماذا شبهه النبي بالهمج؟ الهمج هم البعوض. ليش؟ لأن البعوضة فقط تطير وتسعى من مكان إلى مكان وتلدغ الإنسان، ليش؟ لمنافعها فقط، تقدم نفعها على أي شيء. وكذلك من يسعى سعيا حديث على الدنيا، ولكأنه خلق لأجل الآخرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال يستغرق الوقت كله في ترفيه أبدانهم وملاذهم، خلقتهم في الأصل ليفردوني بالعبادة ولا يشركوا بي شيء، وإنما يأخذ من دنياهم ما يعينهم على العبادة والطاعة، كما قال قل إن صلاتي ونسكي لله ومحياي وماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، فمن عرف هذه الغاية وعمل لها وزكاها فقد أفلح، أي غمس نفسه بطاعة الله من قيام الليل وذكر وحضور دروس العلم والزهد في الدنيا والتناصح في الله، فهذه الطاعة كقراءتك القرآن تزكي قلبك وتصلح نفسك. وقد خاب من دساها، أغرقها بالمعاصي بدل الطاعة حتى يقسو قلبه ويصبح لا يقبل الحق، يتلى عليه آيات الله ولا يقبل الحق، يعني بعض إخواننا جاني قال أنا أشكو من بعض قرابتي أتلو عليهم الحق في معاملة ولي الأمر، في كيف كان النبي يجاهد ومعاني التوحيد. المهم يقول أراهم يعاندون ولا يقبلون، فمتى صار هذا القلب صلدا لا يقبل الحق؟ له قصة لابد أن تعرفها قبل أن تواصل معنا هذه القراءة. فروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يصبح دينه هوى، تعود على صلاة الجماعة، ممكن يصلي الجماعة حتى الفجر متعود عليها، لكن جاءه أمر يخالف هواه في بيع محرم أو فساد إداري أو في بدعة يهواها لا يترك ذلك، هذا دين هوى، جعل دينه هوى. فالمسلم حينئذ أن يجعل دينه طاعة الله ليس طاعة هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل منه، وإنما سمي الهوى هوى الذي أمرنا الله بالصبر عليه حتى ندخل الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس بالمؤمن أن تعرض عليه السنة ويأباها لهوى في نفسه. بالأمس أذكر عرضت على شخص كيف السنة من خارج هذه البلاد التي ربت أبناها على ربها العلماء والحمد لله، لكن من بعض البلدان، قلت له السنة قال النبي في معاملة الأمر إذا من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر ولا يطعن في قرات ولا تأمر بلسانه ولا. فقال يعني تبينا أنت يعني بهذه الأحاديث ندس وجوهنا في التراب. شفت كيف؟ فقال الإمام أحمد فليخاف الذي يرد السنة أن يبتليه الله بالشرك فيموت مشرك، فليذكر أمامه الموت يعني حتى يستيقظ ولا يرد السنة برأيه، لأنه إذا رد السنة برأيه وتوفي في القبر لا يجد إلا ظلمة، ظلمة البدع أو الشرك عياذا بالله. على المسلم أن يقبل السنة، إن السنة نزلت من الله كما قال كما خرج الدارمي في مسنده عن عسان بن عطية رضي الله تعالى رحمه الله قال كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. قال كما في صحيح سنة أبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب قال لا ألفين الرجل من أمتي متكئ على ريكته يقول بيننا وبينكم القرآن. نعم مرة دعوت شخص قلت ترى هذا الشيء لا تتعاطاه من يعني دخان أو كذا لا يجوز، ويحل لهم الطيبات. المهم قال لي أنا إذا وجدت نص في القرآن أخذه، لكن لا تقول لي يعني سنة عياذا بالله. قال البربهاري المكذب بالسنة والآثار كافر بالرحمة. كيف تكذب السنة؟ كيف تكذب السنة وهي نزلت من الله؟ لا ألفي أن الرجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع كالذئب والأسد حرام أكله، وليس القرآن حكم أكل الأسد، في السنة أن كل ذي ناب من السباع حرام أكله، الذئب الفهد الأسد النمر ونحو ذلك من السنة، أن مثل القرآن في الحجاج. وعن لقطة المعاهد ومن نزل بقوم فلم يقروه لم يضيفوه فله أن يعقبهم مثل قراء. نعم نفث في روع روح القدس وهو جبريل يقول النبي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وهذه ليست آية في القرآن، إذن وحي، إذن السنة مثل القرآن وحي يتلى، فلا يجوز تكذيب السنة. أو يقول شخص السنة من الرسول والقرآن من الله استقلالا، لا، نعم القرآن يتعبد بكل حرفه، كل حرف حسنة 10 حسنات، لكن السنة لا يتعبد بكل حرف، لكن هي والقرآن نزل من الرحمة. الصحابة إذا سألهم شخص سؤال، رضي الله عن أصحاب محمد، سألهم سؤال شخص، سألهم سؤال كالذي سأله عن القدرية كابن عمر رضي الله تعالى عنه، ماذا قال؟ قال ابن عمر عن أبي عمر بن الخطاب بينما يقول بينما نحن جلوس مع النبي إذ جاء رجل شيث بيض ثياب شيث سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، ما الإيمان يا محمد؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته ثم قال القدر، قال صدقت. وكان ابن عمر ممكن يتلو آيات في القدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، لكن ذكر السنة، لأن الصحابة لا يفرقون في الاحتجاج بين القرآن والسنة، كل يجود حجة نزلت من الله السنة، سواء كانت خبر أحد أو متواتر العقيدة. نعم، وذلك أنكر علماء على سيد قطب لما قال العقيدة لا تقبل فيها أحاديث الآحاد، وهذا كلام الفلاسفة والمعتزلة، بل النبي أرسل معاذ وكان واحد لليمن بالتوحيد، فكيف لا يقبل خبر الآحاد في العقيدة؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاقرأ لمزيد من التعليق حول قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجره الثواب، وأعلم أن سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد. نسأل الله أن يرزقنا بعد هذه القراءة علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وعافية في أبداننا وفي ديننا وفي ختامنا وفي أولادنا وأزواجنا ومن نحب ومن كان له فضل علينا. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله وعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
نعم، انتبه، فقد مضت هذه الجملة ونزيد فيها ما شاء الله. قال رحمه الله: واعلم، يعني أيها الموحد الصادق، إن هذا الكتاب كما ذكرنا ونقلنا صنف لصيانة وحماية أهل التوحيد من الشبهات، ليثبتوا على التوحيد، فينبغي لصاحب التوحيد أن يجتنب جميع المعوقات التي قد تعيقه دون السير الله بالتوحيد حتى يلقى الله وتثبته، من دراسة العلم، دراسة التوحيد، وذكر الموت حتى لا يفتن بالدنيا فيشرك اتباعا لأهل الدنيا الذي يأمرونه بذلك ربما، نعم، أو لنفعية. على المسلم يجتنب جميع العوائق التي يثبت بها على التوحيد، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن العوائق تلك أعداء التوحيد، أعداء الأنبياء، فإذا مات الأنبياء صاروا أعداء لمن؟ للعلماء الذين يبلغون التوحيد. فأعداء العلماء الذين يبلغون التوحيد هم نفسهم أعداء الأنبياء، هم نفسهم. وهذه حكمة من الله جل في علا، حكمة عظيمة. قال: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، نعم، جعل له أعداء، كما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فليس فقط شياطين إيش الجن، بل الإنس، بل الإنس. واذكر في حينئذ في الكتاب كيف عادوا رسول الله، فهؤلاء الأعداء ماذا يصنعون بالرسل؟ هم أعداء التوحيد أو أعداء لا إله إلا الله، يشركون وينكرون على ما يأمرهم بالتوحيد ويعادونه وينفرون الناس عنه، لأن في قلبهم هوى وشرك، ينفرون الناس عن أهل التوحيد، نسأل الله العافية. فهؤلاء أذنوا بالعقوبات حينئذ وموت القلب، كما قال ابن عساكر: لحوم العلماء الذين يدعون للتوحيد والسنة بعد أن درسوا النصوص وتعلموا القواعد ما يصلحون به للتدريس والإفتاء، لحوم العلماء مسمومة، ليس القصاص. كنا نسمع الكلمات في قصاص يحرشون الناس على ولاة الأمر، فإذا رد عليهم أهل التوحيد وبينوا حالهم ونصحا للأمة قالوا: لحوم العلماء مسمومة. أي علماء؟ وهم ملأوا مجالسهم بالقصص والحكايات، كما قال علماؤنا من قبل: ليس العالم الذي يعلم الناس القصص والحكايات، ولكن العالم من يعلم الناس كيف يعبد الله، كيف شروط الصلاة، ما معنى لا إله إلا الله، كيف الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته إيش يصنع قبلها من وعظها وضربها وطلاقها في طهر لم يجامعها فيه. كل هذا العلم يحتاجونه الناس، خلوا الناس جهال ما يعرفون كيف يصلوا، قوافل التائبين والتائبات، ابتسم فإنك في جدة. هذه عناوين علم، هذه نسأل الله العافية. فأخذوا الناس عن العلم الحق التوحيد والسنة، وإذا جاء واحد يريد التوحيد يقول يا أخي كلامك جاف أنت. وذلك شيخنا بن باز حكم على كتب محمد سرور اللي انشق عن دعوة الإخوان، وصار يظهر التأليف في السنة، ودخل الناس على بمجلة السنة في لندن. نعم دخل وقال لهم بعد أن تعلقوا به، وأن يذكر فوائد يعني في السنة وفي، فحينئذ أظهر ما كان يخفي، أظهر الله على لسانه، كما قال عثمان بن عفان: من أسر سريرة كشفها الله، أظهرها الله على فلتات لسانه وجنبات وجهه. فقال كتب العقيدة هذه كالعقيدة الوسطية، كتاب التوحيد وكشف الشبهات، يعني نظرت إليها فوجدتها كتب جفاء لا تصلح لهذا العصر، نسأل الله العافية. فقرأ شيخ ابن باز، سمع هذا وقرأه، فقال هذا الكلام رد عن الإسلام، لأنها مليئة بالآيات، والآيات جفاء والأحاديث جفاء، أعوذ بالله. فزهدوا الناس في كتب العقيدة والتوحيد، مع أنهم يدعون أنهم أهل العقيدة، لكن كشفهم الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فحينئذ عادوا الأنبياء والرسل من قبل، اليوم يعادون العلماء يطعنون فيهم، يقولون هم إيش علماء حيض ونفاس، أو متشددون، أو أرادوا أن يأتوا بدين جديد الوهابية وهكذا. ولذلك الشيخ محمد الوهاب نفسه دافع عن نفسه، كم اتهم الشيخ محمد الوهاب ومن قبل النبي، قيل فيه ساحر كاهن كذاب. فإذا الأعداء الذين جعلهم الله عز وجل للأنبياء، وجعلنا لكل نبي عدو، يصنعون مع أهل التوحيد أمرين، ما هما؟ الأذية إن استطاعوا بما يستطيعوا من قول وفعل، كأم جميلة وتلك كانت تحط الشوك على إيش طريق النبي، ويؤذوه أبو لهب يقول صابع كذاب أمام بالقول، هذول أعداء يؤذون بالقول أو الفعل. فأنزل الله: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وما أبو لهب لما قال تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، لما جمعهم وقال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قال: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا. إذن يؤذون أعداء الله إن استطاعوا بأهل التوحيد، لينشرون التوحيد، يؤذونهم بالقول بالتآمر أو بالفعل أو بالإبعاد بالإخصاء، إلى أن يصل القتل، كما تآمر أن يقتلوا الرسول بأمر من أرادوا أن يقتلوا الرسول. من زين لهم؟ إبليس. جاءهم بصورة شيخ من نجد في دار الندوة، وقال: حتى تقوى على ذلك من 300 قبيلة يأتي كل يعني معه سيف شاب من كل قبيلة فتى، ويضرب النبي هنا على فراش ضربة واحدة، تفرق دمه في القبائل. أرأيت كيف شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيش زخرف القول غرورا. شيطان جاهم وخلاهم إيش وخلاهم يتآمروا على قتل النبي. إذن يتعاونون شياطين إيش الجن والإنس، نعم يتعاونون. عمرو بن لحي جاب الأصنام، وين جابها؟ مكة، كما في صحيح البخاري. من أعان الأصنام لتعبد؟ الشياطين. صارت كما قال ابن تيمية تكلم الناس: أنا إلهكم وسأفعل وأفعل. فصاروا الناس يعبدونهم. إذا تعاونت شياطين الإنس والجن يصد عن التوحيد، فعبد أهل مكة الأصنام بتعاون من؟ شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وكانوا يفعلون ذلك الأعداء إما بالإيذاء أو بالشبه، إلقاء الشبه للتشكيك، هذا من فعل الأعداء إلقاء الشبه. فمن ذلك قال يا محمد من إنسان قتل بهيمة وذبحها، إنسان ذبحها تأكلون، ومن قتله الله وسميته ميتا ما تأكلوه، قتل الله ما تأكلوه، وقتل شوف ما ضربوه لك إلا إيش إلا جدلا، فيجادلون بغير علم. طيب الله أمر أن المذبوح هو الذي يؤكل يراق الدم، وكلاهما الله أماته سواء بذبح إنسان أو بذبح، لبسوا قال هذا الميتة قتل الله والمذبوح قتل الإنسان، يا كذبة كلها من تقدير الله أنه يموت، كيف يعني؟ وجاءوا بشبهة للنبي، قال أنتم يا محمد تقولون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إذن عيسى في جهنم عياذا بالله. فأنزل الله الرد على شبهتهم، شفت أعداء الله كيف صاروا يلبسون، وتارة يؤذون النبي يلقون عليه سلة جزور، وتارة يتأمرون على قتله، وتارة يقول ساحر كذاب يؤذون. فقال إن الذين سبقت لنا لهم منا الحسنى أولئك عنها يبعدون، مثل عيسى بن مريم، هذول أهل توحيد مبعدون عن النار، لكن اللي يدخلون النار أنتم وأصنامكم، حجارة قذية الأصنام، كما قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، قيل الأصنام وقيل حجارة الكبريت. ليش؟ قال السعدي لأن حجارة الكبريت شريعة الاشتعال، عفنة شديدة العفونة شديدة الالتصاق تلتصق بأجسامهم، لذلك قيل هي حجارة الكبريت وقيل الأصنام. أما عيسى بن مريم مبرأ من النار، لا يسمح عيسى فضلا يدخلها، بل هو من أهل الجنة في أعلى الجنة من أولي العزم من الرسل. عيسى بن مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان عند المنارة، وذلك قال شيخ الفوزان اليهود الآن قاعد يتجمعون من هنا ومن هنا ويتجمعون في مكان يتأهلوا ليش لحصادهم، فإنه كل مسلم سيقول له الشجر والحجر خلف يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد، والآن يزرعونه بكثرة. والمقصود التلبيس، التلبيس عند أعداء الله وأعداء الرسل، إذا مات الأنبياء يلبسون على الناس بأمر العلماء، يعادون العلماء ويطعنون فيهم لأنهم ما جاءوا على أهوائهم، ما صار يخرجون على الأمر وينتحلوا مثلا الخوارج التكفير، فعادوهم وقالوا هؤلاء عملاء عند السلطان عياذا بالله، ومن سب العلماء خسر دينه، ومن سب الأمراء خسر دنياه، فخسروا دينهم ودنياهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. ولك حينئذ أيها الفاضل أن تسأل لماذا يجعل الله أعداء الأنبياء؟ إيش الفائدة من هذا؟ إيش الحكمة؟ واعلم أنه سبحانه من حكمته، الحكمة وضع الشيء موضعه، أن ما أتى بنبي إلا جعل له أعداء، وش فائدة الأعداء ذول؟ ها؟ وش فائدة الأعداء؟ ولماذا الله لم يجيب رسوله لما صلى صلاة رغبة وطول الصلاة؟ فقال سألت الله ثلاثا ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، ما يحصد كل الناس مثل اليوم نحصد نحن في السعودية وفي الخليج وفي جميع الدول مصر وحور لنا كلنا نحصد أمة محمد بما يسمى بإيش؟ بالقحط ونموت. لا يمكن هذا، فلا يمكن يأتينا قحط عام كلنا تموت أمة محمد كلها. سألت ربي الله يفعل بنا هذا، قال أجبتك يا محمد. لكن شفنا قحط وين؟ في الصومال أحيانا وفي، ما الجواب عن هذا؟ أنه في فئة معينة، في طائف معين من الأرض، ليس كل الأمة، ممكن يكون في قحط لسنة بعامة أي بقحط، كما قال في حديث آخر ليس السنة ألا تمطروا ولكن تمطروا وتمطروا ولا تنبت، نسأل العافية. تأتيهم بسنة بعامة أي بقحط عام يهلك الناس كلهم، ما يمكن في أمة محمد. قال في حديث آخر لا تزال طائفة من أمتي أحياء، يعني على الحق ظاهرين يحيون في كل زمان، يكون لهم وجود يعني، حتى وإن كانوا يموتون ليس كعيسى يخلدون إلى أن يموت بعد ما ينزل، لكنهم على الحق في كل زمان طائفة عن أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وإن كان في أعداء لهم يترصدون لهم الله ينصرهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين سبحانه وتعالى. فما الفائدة؟ اسمع، عدة فوائد من جعل أعداء للرسل. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى إظهار دين الله. إظهار، متى ظهر التوحيد أكثر ما ظهر؟ في مكة، لما كان هناك أعداء للنبي يقول كذاب ساحر، والنبي ثابت على دينه وانتصر عليهم في بدر وانتصر فتح مكة، ولا انتشر ولا حتى فتح مكة كم جاءوا مع حجم عن النبي كم؟ إذن إظهار دين الله، مثل ما ذكر ابن تيمية وغيره في قصة الإمام أحمد، جعل له أعداء من الجهمية. متى ظهر أن خلق القرآن بهذا التفصيل؟ لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، أو لا أقول مخلوق غير مخلوق، لا أقول إلى آخر من التفصيلات العظيمة. لما ظهر الأعداء يلبسون جاءت الردود وفصل أمر الدين أكثر، وحصل له العلو والمكانة، وانتصر الإمام أحمد وخرج من السجن وإيش، وظهر دين الله، ظهر دين الله على المتوكل، الله يرحمه ويغفر له، ظهر دين الله. هذا الغاية أو الفائدة الأولى، يظهر دين الله. الثانية، يفرق الناس حينئذ بين الحق والبطلان بالأدلة والردود، كما رد الله في الآيات على من قال إنكم تعبدون من دون الله، قال عيسى في النار، قال لا يسمعون حسيسها، فيظهر العلم ويميز بين أهل الحق وأهل البطلان. الثاني، بين أولياء الله وأولياء الشيطان، نعم يفرق بين أهل الحق وأهل البطلان، يفرق بين الحق والباطل. وقلنا في الأولى يظهر الدين، دين الإسلام. ولذلك لما صلى النبي وقال يا رب لا تهلك أمتي بسنة بعامة، قال أجبتك يا محمد، أجبتك. طيب وش قال في الثانية؟ لا يسلط عليهم عدو يستحل بيضتهم كلهم، قد يستحل عدو منطقة مثل غزة مثل، لكن ليس كلنا يستحلنا الأعداء. وذلك جازف جماعة التكفير كأسامة بن لادن وأتباعه اللي هو ذو السورية والإخوان، لما قالوا المملكة مستحلة من أمريكا والسعودية كفار طواغيت حكامهم، فرد عليهم الرسول قبل أن يولدوا فقال اللهم صل عليه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال ابن حجر مكة بعد أن فتحت ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فمن علامات إسلام أمراءها، فمن علامات إسلام وراء الأمراء أنهم يحكمون مكة، واللي يحكم مكة الآن يحكم السعودية. إذن كيف تكفرهم؟ النبي بيّن أنهم ليسوا بأهل كفر مدام ولا دارهم دار كفر، دار الكفر إذا حكمها الكفار صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. ثم قال وألا يذيق بعضهم بأس بعض فما أجابني الله. ها شف اختلاف بينه وتلاسن وربما قتال باليد بينهم، قال ما تركها الله ما أجابني فيها. هيا الآن وبعد هذه المقدمة من يقول لي ما الحكمة أيضا؟ ألا يذيق بعضهم بأس بعض ويقع فيهم خلاف نفسهم الأمة، الأمة يعني أمة الإجابة. ما ولا واحد يجاوب إظهار العلم أيضا، إظهار العلم أيضا، فسيظهر العلم عند الاختلاف. لما حصل الاختلاف في أمر عائشة، نعم، وتأذى أبو بكر الصديق وتأذى الرسول في هذه الإشاعة، قال الله في هذا الأمر لا تحسبوه شرا لكم، لأنه ظهر الحق براءة من عائشة وظهر فضل الصحابة أنهم براء، وأنه لا يحل لأحد أن يظن فيهم بالسوء ولا. إذن من الفوائد إظهار العلم وإظهار الحق حتى بين أهل الملة الواحدة، سيظهر الحق ويتمايز الناس عند الله سبحانه. طيب اعلم عبد الله أن أعداء الرسل إذن قلنا يؤذونهم بإيش؟ بالقول والفعل، ويردون عليهم بالتشكيك، التشكيك والشبه والتكذيب، كما كان أبو لهب يقول لا تطيع محمد وهو عمه، كان في صحيح مسند أحمد إنه صابئ كذاب، دخل ضماد مكة وسمعون يقول محمد مجنون، فجاء النبي قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هات يدك وبايعك، لا إله إلا الله، تارة كذاب، تارة مجنون، تارة ساحر، تارة كاهن، إلى آخره. إذن هذه من أذية أعداء الله اللي يؤذون بعد الأنبياء العلماء حملة الرسالة، يؤذونهم بمثل هذا، يؤذونهم بالشبه، كما نشر عن الشيخ عبد الوهاب يقول ترى الإمام لا يحترم الرسول أو صاحب دين جديد مات به الرسول، يكذبون على الشيخ عبد الوهاب، ويقال الشيخ يكفر من لم يهاجر إليه، فدافع الناس عن شيء عن نفسه، دافع الإمام عن نفسه الحق، وقال ومن البهتان العظيم قولهم أن نكفر من لم يهاجر إلينا، كلا لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، وهكذا. إذن أعداء الرسل سيكون أعداء من؟ العلماء المجددون للدعوة، كما كان هناك أعداء لابن تيمية وأعداء للإمام أحمد ولا، وأعداء لعلمائنا. من أعداء علمائنا اليوم؟ السرورية والأخونج، تذكر فترة الخليج لما أفتوا ضرورة باستئجار غير المسلمين للمشاركة في حماية الوطن، نعم، ماذا حصل؟ قالوا لا يجوز، وهؤلاء علماء لا يفقهون الواقع، وأذوهم وشككوا الناس فيهم، تذكرون بن باز من علماء حيض النفاس لا يفقه الواقع بن باز. طيب جبنا واحد مثلك يقرأ جرائد صباح مساء وما عنده علم سيفتي يعني؟ وفعلا قابلت شخص اهتدى على منهج السلف فقال كنت لما أمشي مع السورية يمدحون شخص، كيف يمدحونه؟ درس عند من شيوخ فلان وقرأ عند فلان وأخذ إجازة، لا يمدحونه لمجرد فقه الواقع. قال اسمعهم يتمدحون شخص، وش سوى؟ وش إنجازاته؟ يقول وش سوى؟ سوى أمر عظيم. ما هو؟ يقول يأخذ الجرائد ما يبقي جريدة واحدة، رزم 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 أخبار وأنباء، ويروح شقة في مصر يقعد يعتكف على الجرائد شهر ما ينزل الشارع، يتفقه بالواقع، تفقه بالواقع، ترك كتاب الله وترك العلماء وترك شروح المتون ورايح يقرأ أخبار من تكارلو. نعم قتل الخراصون، وكثير تعرفون يشاع في الفضائيات كذب إشاعات على المملكة وإشاعات على ولاة أمرنا، مسكين ويسمونه فقه واقع ويضربون به العلماء، يخلوا العلماء مثل الدراويش ماشيين كذا يفتون بغير علم لأنه ما يفقهون الواقع. هذا لا يجوز، فمن سب العلماء ذهبت آخرته، من احتقرهم استخف بهم لا يدرون عن شيء ترى ذول. نعم أصحاب حواشي صفراء عينه في الكتاب ما يفقه شيء. وإذا كان لاحظ قريب قبل أن يضرب على رؤوسهم بمطارق من حديد كان يأخذون أبناءنا في المراكز يسمونها الصيفية الخونج، كما حدثني أحد الدكاترة اللي كان يدرس عندنا من 25 سنة أو 22 سنة قال رصدوا معلم يأخذ الولدان برحلة يعني يسمونها مدرسية أو مركز الصيفي، يقول لهم ترى فتاوى علماءكم بن باز لا تلزمكم في الجهاد والتكفير ونحن أعلم بواقع الأمة منهم، عزلوهم عن العلماء. حينئذ الشاب يتربى على الشك في العلماء وترك الأخذ عنهم، ويأخذ العلم عن من؟ عن هذا؟ وش معلوماتك؟ يقول مش معلوماتي، اطلعت على قناة كذا وقناة منتكارلو وقناة أبو قادو وقناة، مش العلم هذا. قدر الخراصون، كان شيخنا من عثيمين يقول لا تشتغلون بالسياسة لأنها حرص واستعمال لأساليب قد تؤول بعاقبة وخيمة ما فيها من إشاعات وما فيها من، كم قادتنا في مؤتمرات كبرى يأتي صحفي يكلمهم وينبذونه، قال تذكر لما كذبت على المملكة في كذا وكذا وكذا ويسكت الصحفي، هذا قدامنا شفناه. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم فينقسم هؤلاء الأعداء إلى قسمين، رؤساء وأتباع. الرؤساء هم اللي يقودون زمام عداوة الرسل من الإيذاء ومن الشبه، وأتباع يسمون أيضا أتباع أعداء الرسل أتباعهم. وذلك قال الله في القرآن عن هؤلاء الضعفاء ماذا قال سبحانه في سورة إبراهيم؟ من يذكر؟ وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. ثم يأتي التبرؤ من الشيطان الأكبر الذي زين لهم العداوة لأعدائهم من الرؤساء والأتباع، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شوف عداوة الشيطان ما استفادوا منها، ما أنا بمصرخكم منقذكم من عذاب الله وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآن خايف من الله يتعترف الآن الشيطان، تصور يقول أنا كفرت وأول يقول افعل واكفر وزني واشرب الخمر واخرج على ولي أمرك ليكون لك الرياسة أنت وحزبك، والآن يتبرأ منهم الشيطان. سبحان الله، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين الذي ضلال إيش لهم عذاب أليم. الله المستعان. وحينئذ الذين صدقوا بالرسل ونصروهم هانيئا. فماذا يقال كما بعد هذه الآية؟ أتباع الرسل الذين صدقوهم ووحدوا الله وناصروا الرسل كأصحاب محمد وكحواري عيسى بن مريم كأصحاب موسى الذين صدقوه وناصروه ومن مع إبراهيم عليه السلام وإن كانوا قليل ونوح من قبل وما آمن معه إلا قليل. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري، هذه العاقبة لأعداء الرسل النار، وهؤلاء العاقبة الجنة. أي نعم، يتبعوا الشيطان يتبرأ منهم ويدخل النار يخلدون فيها المشركين، يخلد المشركون فيها. ماذا قيل للذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ نعم، إيش قال؟ قال الله تعالى بعد أن ذكر وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يا الله، اللهم اجعلنا منهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حينئذ يعرف أعداء الرسل عاقبتهم ويقولون في النار ربنا أخرجنا منها، ويقولون ويقال لهم ويقول لهم الله اخسأوا فيها إنكم ماكثون. يا مالك ليقضي علينا ربك، أرسل الله لكم رسل بالحجج والبينات فكذبتموهم، ثم لما مات الرسل أرسل لكم علماء جعلهم الله حجة عليكم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه، كما جاء في الحديث حسن بن عبد الهادي ينفون عنه انتحال المبطلين أو تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أو كما قال. فإذا هذه التأويلات يصنعها أعداء الرسل سواء في الاعتقاد أو في غير ذلك كالأخلاق والبدع في العبادات. نعم، كلما دخلت أم النار لعنت أختها، إن ذلك حق، تخاصم أهل النار. قال وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وكتب وحجج، كما قال النبي ذلك لمعاذ حين أرسله اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ولذلك الكفار من ضعف علمهم يروحون لأهل الكتاب من يهود يسألونهم كيف نرد على محمد، ما عندهم علم، مساكين في مكة جهل بقر ما عندهم شيء، وقالوا اليهود عندهم كتاب نرجع لهم عشان نرد على محمد، ولا عندهم علم أن اليهود حرفوا كتابهم أصلا ونفوا صفة النبي. نعم، ويقولون باب النجار إيش أصلا مخلوع، إذن مو بنجار، كيف تعرف؟ تقول له نجار وهذا ما شاء الله حرفته، راح بيجيبه من بيته دق عليه الباب طاح الباب مخلوع، ما تنجار أنت، قد صلحت بابك يا كذاب. متى يروحون يهود ويأخذون يطلبون عندهم من العلم يردون عليه على الرسول، وهم يهود حرفوا الكتاب أصلا، تمسكوا بشراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ولم يجده شيئا، وجد الله عنده ووفاه حسابه سبحانه وتعالى. وقد يكون لأعداء الله كما قال النبي لمعاذ حين بعثه اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فاستعد، ترى عندهم كتب. نعم، لذلك الله قال وأشاد أو بيّن أنهم عندهم معلومات ولم يعملوا بها، فخالفت أقوالهم وفعالهم فغضب عليهم، كما في سورة الفاتحة المغضوب عليهم قال السعدي: خالفت أقوالهم أفعالهم. صحيح. فما كانت لهم آية في أنهم إن لو سألوا علماء بني إسرائيل لأجابوهم إن كانوا بالحق ينطقون، بل علموا عفوا علماء بني إسرائيل ذلك، ولكن لم يشيدوا بالنبي الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليعلمون ليكتمون الحق وهم يعلمون. فما دام أنهم عرفوه بني علماء بني إسرائيل فكان ينبغي أن يؤمنوا به. ومن علماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام، أسلم فدسه النبي، دسه وراء ظهره أو قال: يا يهود ما تقول في عبد الله بن سلام؟ قال: خيرنا وابن خيرنا. اخرج يا عبد الله. يهودي أظن مثابة اليوم يسمونه حاخام أو علماءهم. فخرج عبد الله فقال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصدمة وقعت في يهود: يا الله، عالمنا الكبير أسلم؟ نعم الحق. فمباشرة قال: شرنا ومن شرنا. طيب توكم يقول خيرنا، إذا أدلكم على خير. فهم قوم بهت لا ينصعون حجة، لا ينصعون لحجة ولا يقبلون محجة، معاندون للرسل، سفاكي دماء العلماء والذين يأمرون بالقسط من الناس كما نرى ونسمع اليوم، نسأل الله العافية. لكن هذه الحجج ماذا تسمى عند العلماء؟ لهم كتب وحجج، ما يسمى من حجج الأعداء العلماء؟ شبهات. أحسنت، شبهات. تسميتها حجج من باب التنزل. تعرفون أشياء في علم الحديث من باب التنزل في مصطلح الحديث، تسمية حديث موضوع. طب هو حديث قال الرسول، ليش سميه حديث؟ يقول كلام مكذوب، يقول سميته حديث من باب التنزل. واضح. فهنا من باب التنزل الشيخ محمد الوهاب قال حجج وهي شبه، لكن ذكر ذلك تنزلا يعني، وهي شبه. نعم. وكتب وعلوم كثيرة، قال الله تعالى في كتابه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. الله المستعان. أيفرح الإنسان بعلمه القاصر والذي قال الله تعالى فيه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ الله المستعان. يفرح به، هذا يدل على الغاية في الضلال. كيف يفرح به؟ روى البخاري في صحيحه أن بينما الخضر وموسى على ساحل البحر إذ جاء عصفور على طرف القارب، على طرف القارب يعني من أسفله، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر: يا موسى ترى عندي علم ما عندك. عندي علم خضر، مثل قتل الغلام، قتله وعند خبر وهو نبي علم أنه إذا كبر يطغي والديه طغيانا وكفرا، فكانت المصلحة في أن يموت دون أن يكبر في عقوى والديه حتى يجعلهم كفار مثله. لذلك بعض الملاحدة خرج وقال طيب الزلزال في المغرب وإيش ذنب الأطفال؟ أحد الملاحدة مرأة أو رجل لا أذكر الآن، وإيش ذنب الأطفال في غزة إلى آخره. هذا الملاحد اللي يشككون بسبب الأحداث رد عليهم الله قبل أن يخلقوا مساكين، رد الله عليهم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فلو كشف القدر لما اخترت إلا ما كتب الله إيش وقدر. فقال يا موسى أنا ترى عندي علم ما عندك، وأنت عندك علم ما عندي، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من عرض هذا البحر قطرة أو قطرتين، وعلم الله كالبحر الذي لا ساحل له أمامنا، هذا علم الله لا إله إلا هو، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه، مستقبلهم وماضيهم بل وحاضرهم لا إله إلا هو، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فحينئذ مهما جاء الأعداء من حجج أمام علم الله وش تساوي؟ هذا شيء. شوف لما جاء فرحانين جو قالوا انزلت آية عليكم محمد هي أكفر بالإسلام، يعني لأن القرآن جئت به إنكم نعم وما تعبدون من الله حصب جهنم، وترى في ناس يعبدون عيسى. طيب زين انهم يعرفون انه العباده لا تكون لله، او يعرفون انه يعبد من دون الله عيسى، لانه في ناس مشركين معاصرين يدعون الاضرحه وما يعرفون انهم يعبدونهم، يقول هذا توسل يجوز، وذلك يعرفون انه عباده. سبحان الله كانوا اعلم منهم في هذا. نعم قالوا في ناس يعبدون عيسى، إذا عيسى في النار، فأنزل الله ما سمعت. إذا ما استطيع يغلب حجة الرب، هو خالق العقول وعالم بالنفوس والقلوب. شوف إذا تجادل كما سيأتي صاحب حق مع مبطل فإن الله يجعل حق على لسانه، لقوله تعالى في قصة النمرود مع إبراهيم في آخرها قال والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلقنه حججه، يلقن أهل التوحيد حججه، حتى ربما صاحب التوحيد ينصرف المجلس الملحد يقول يا الله كيف فتح عليه بهذا، الله لقنه ليحجه، اندهش من نفسه يقول فتح عليه ذاك الوقت بحجة والله ما خطرت على بالي، أشكر ربي عليه، رب أسعفه لأنه موحد نصره تكلم بالحق فنصره الرب ودحض حجة هذا المبطل، لأنه ذكر سنة كونية أنه لا يهدي القوم الظالمين ما يبلغهم حججة. ولو عرف هذا أهل الباطل ما جادلوا صاحب حق ولو كان عامي ما يجادلوه، لكنهم عندهم أمل يعني لو يعرفون هذه الحقيقة أن الله يهزم صاحب الباطل، ومع ذلك يجب صاحب الحق أن يستعد يأخذ بالأسباب كما قال الشيخ محمد الوهاب، تراهم لهم حجج وكتب يجب أن تلقاهم أنت مستعد تأخذ السبب، كما قال النبي لمن لعلي لمعاذ حين بعثه اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه كنت أدعو غير مسلم كان بقربي في العمل، كنت أعمل في التوعية وبجانبي فصول وبجانبي بعض يعني غير المسلمين، كان شخص غير مسلم من أمريكا، فدعوته، كان شخص لطيف سبحان الله، كما قال: لا تجد أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أقربهم مودة الذين قالوا للنصارى. فكنت أرى فيه لطف وقبول، ولا زلت أدعوه حتى اقترب من الشهادتين أن ينطق بها، أن ينطق بها. فدخل علينا شخص أظنه من علمائهم، علماء النصارى أو من ثقفيهم، فألقى شبهة في المجلس، قال فيها: أليس عندكم أن الله على كل شيء قدير؟ طيب، إذن ما المانع أن يكون الله جعل له ولد؟ رأيت كيف؟ لهم إيش؟ شبه وحجاج. فلا تناظرهم إلا وأنت مستعد، سيما إذا جاءوك وفجأوك، كمثل هذا الرجل الذي لم أسعى إليه، دخل ولعل الشيطان دفعه بسرعة قبل لا يسلم، إسعاف طوارئ، ما شفنا اللي دخل علينا في هذا الوقت. فلماذا تستبعد ذلك أن يجعل الله له ولد؟ فحينئذ قلت له: يستحيل أن يجعل الله لنفسه مستوى لا يليق بالألوهية، فهو إله، ومن كان إله فيستحيل أن تنزل مرتبته فيكون مثل البشر، لابد أن يكون فريدا، ويسمونه ضمن اللاتينية يونيك أو شيء فريد، لا يمكن يشبه البشر، كما قال تعالى: ما كان للرحمن أن يتخذ من ولد، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. شوف كيف الحجج. المهم، بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يبلغهم إيش؟ حججه وشبهه، وحججه سبحانه وتعالى بل يتكلم بالشبه الداحضة، حجتهم داحضة. فحينئذ هم يتكلمون في المستحيلات الذي لا يمكن. طيب، نرد عليه: الله على كل شيء قدير، أليس يقدر سبحانه أن يجعل نفسه لا شيء فيكون كالهواء لا وجود ولا صفات؟ سيقول: لا، لا يمكن. يقول له: ليش؟ يقول: لأنه إله لا بد أن يبقى. قل له: إذن حينئذ لا يجوز إثبات المستحيلات مهما كانت ومهما عددتها. كان تقول: يكون له ولد، واضح؟ طيب، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق الله لابد له من أعداء قاعدين أو فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. هذا سلاح حسي ولا معنوي؟ معنوي، هو العلم النافع. ولذلك قال: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق في موضع آخر وليس له إيش، وليس له إيش، وليس عنده سلاح هو العلم. هذا نخشاه اليوم جمهور الناس. نعم، يأخذ في نفسه هذه القاعدة، اجلس مع من شئت، مع الأكثر، يقول: أنا مالي من حلقات العلم، لا أتفقه كشف الشبهات ولا غيرها، أنا أصلي وأصوم ومالي ومال العلم. هذا على خطر. أذكر شخص لأن طريق دخول الشبهة إلى القلب هل من طريق شياطين الإنس ولا الإنس والجن؟ أعيد، طريق دخول الشبهة للقلب من طريق الجن الإنس ولا الإنس والجن؟ ما تحفظون في الإنس وما تحفظون في الجن من الشبهة؟ الإنس بالكثرة بحيث ما يحصر، صعب يحصر، نعم، فألقى الشبهة، يريد يلقي الشبهة من هو؟ الإنس، النمرود على إبراهيم، قال أنا أحيي وأميت، فصفعه إبراهيم، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. إذن الشبهة تكون من الإنس والجن. يقول النبي يأتي أحدكم الشيطان يقول إن الله خلق كذا كذا، فمن خلق الله؟ فهنا عالج النبي الصحابة بالعلم النافع الذي قالوا ذلك عنه، فدل أن من تلبيس إبليس من لا ينفع معه أو نزغات الشيطان مجرد الاستعاذة، لابد أن تجلس إلى عالم يكشف لك الشبهة الشيطانية، ولا بد لك من علم تتسلح به من شبهات الشيطان الذي قد يأتيك في خلوتك فيلبس عليك دينك فتشرك، مثلا كما فعل الشيطان بمن؟ بقوم نوح، لبس عليهم حتى عبدوا الأصنام، ولا هذه شياطين الجن. وكان أعرف شخص في عرفة قاعد لوحده، رفع بصره ولبس، مع أن الشيطان أدحر يوم في ذاك، لكن ما ثبت أنه مثل رمضان، وحديث أدحر ولا هذا في سند ضعف عند في موطأ مالك. المقصود قال له الله ينزل، إذن الله جسم، إذن يقول فحينئذ ما طلع من عرفة إلا وقد غواه الشيطان ولبس عليه. إذن يحتاج الموحد دائما العلم. يقول الإمام أحمد طلب العلم مقدم على الطعام والشراب. قال لي محمد لك تحتاج العلم في كل وقت في كل زمان، في خلوتك في عرفة في المسجد في أي مكان، أعطيك خطوات الشيطان فبالعلم تقطعها. ففضل الإمام أحمد العلم على الطعام والشراب. قال إذا الطعام والشراب يقول من تيمية يموت الناس لو تركوه، لكن العلم يدخلون النار، قد يتخلدوا فيها بالشر بالجهل مثل الشبهات هذه. قد كما ذكرت لكم مدرس وعلق في قلبه أن التوسل بالأموات ليس شرك، لأنه اسم توسل ليس شرك عبادة الأصنام، فبينت له الشبهة فزالت عنه والحمد لله. المقصود لا يأمل الإنسان على نفسه يقول لا أدرس العلم، يجب أن يدرس حتى يحصن نفسه من إيش؟ من هذا. والشبه والرد على تلك الشبهة أنك تقول يا أيها المتوسل بالميت، ماذا تقول؟ تقول يا ولي الله اشفع عنا، نقول هذا دعاء الميت وعبادة له وشرك حتى لو سميت توسل. فالخمر يسمى مشروب روحي، هل معناه أن يجوز شربه؟ اسمه شرك. نعم، فلا بد أن يجعل الشخص وقت لطلب العلم حتى لا يصير مثل قوم نوح فريسة للشيطان ولشبكته في الشرك. إن الشيطان عدو واتخذوا عدو، من اتخاذك عداوة الشيطان أن تتعلم حتى يكون معك السلاح تحارب به الشيطان الذي ينزغ في قلبك فيميتك مشرك ربما. قال إمامهم مقدمهم لربهم لأقعدن لهم، شوف كيف الشيطان يحيط بك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شوف ليش فلان صار كان على التوحيد وصار مشرك، هذا الذي زرته أعرفه، كان جار للوالدة يصلي معنا في المسجد، زرته البيت يشرب معه الشاي والرجل ينطق بالشرك، يقول شفت مسلسل في القنوات الفضائية أو شيخ طلع شيخ شبهة شيخ ضلالة، فأضله فقالوا هؤلاء اللي يدعون آل البيت أو علي أو فاطمة ترى يتوسلون ما يشركون، فبلع الشبهة. سبحان الله يا أخي، لا تضمن أنت، لو كان عنده علم لا ابتلعها، ابتلعها وكان حين قلبه يشبه الاسفنج وهو كالزجاج الثقيل بالعلم. فلما رددتها عليه كما ذكرت لكم رجع إلى حظيرة التوحيد فلله الحمد والمنة. قال إمامهم وقدمهم لربه لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. لا شك في شك في القدر، ليش ربنا سوى كذا وليش فعل كذا في غزة وليش طالت المدة ولا انتصر المسلمون، لو كانوا على حق لانتصروا. يأتي بشبه حتى تسخط على الشريعة وتصبح ملحد، فحينئذ العلم هو الذي ينجيك، لأن تقول أقدار الله مبنية على علم وحكمة أمتين. فجعل لأهل الإسلام أعداء ولم يشترط نصرهم فورا. النبي حتى انتصر فتح مكة كم قعد؟ 23 سنة ثم فتح مكة وانتصر، وقبلها انتصارات لكن ليس كفتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله المباشرة نصر الله يأتي، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا أتاهم نصرنا. إيه مو بشرط فورا كذا، لكن متى؟ إذا عملت بالشريعة. أما إذا تعمل بالشريعة وتتبع الهوى وتفعل ما حرم الله أو تتبع البدع والضرات والتحزبات السياسية وغير ذلك ما تنتصر. قال النبي قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصر من يتبع الشريعة إن الله لقوي عزيز. وقال في أحد لما هزم الجيش المسلم وفيهم الرسول لكن عصى الطائفة من الجيش فهزموا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. فبين أن أعداء الرسل قد ينتصرون على أتباع الرسل، متى؟ إذا قصر أتباع الرسل في اتباع الرسل فقد ينتصرون عليهم أعداء الرسل. فحينئذ حتى ينتصرون عليهم لابد أن يقوموا بدين الله. نعم كما قال في حديث آخر إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أثناب البقر ورضيتم بالزرع ودركتم الجهاد، الجهاد السني وليس التهور كما نشوف الآن من يأخذ فرقعتين ويضربها على يهود ثم يندس في الخنادق ويضربون المدنيين بالآلاف، هذا ما يجوز، هذا ليس جهاد هذا فساد. كيف تسمى نفسك منتصر وأنت يقتل منك 50,000 40,000؟ كيف منتصر والناس مشردين فإذا لابد أن تحكم دين الله بالعلم النافع. النبي صلى الله عليه وسلم ما واجه أعداء الله بكل حال، لما جاءوا الأحزاب من كل مكان وكانوا أقوياء بنى خندق وهزموا الله بالريح. نصرة الله هي العمل بشريعته في القوة والضعف والسلم والحرب، تعمل بشريعة الله ينصرك الله، تعمل بهواك لا لا. الرماة لما نزلوا تبعوا رأيهم ونزلوا من إيش من هذا، قال فجاء خادم وليد دف عليهم وهزموا في أحد. إذن تضيع أمر الله من أسباب الهزيمة، والرجوع إلى الله هو الحل. إخوان المسلمين يقول الإسلام هو الحل، وإذا إسلامهم الخروج على الحكومات والفتن هذا إسلام، ولو فعل أثناءه محرمات وفعل، ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف. نعم الله ينصرك، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. من يقصد بالعامي هنا؟ أي عامي؟ والعامي الفطن الذي يعرف التوحيد ولو مجملا، العامي الفطن. ليش؟ من يقول ليش ما قلنا مطلق العامي ولو كان درويشا فيه غباء؟ ليش؟ أو ليس بفطن أو ليس عنده أي شيء. ليش؟ لأنه في موضع آخر قال رحمه الله والذي أخشى على العامي الموحد يعني أن يسلك الطريق وليس معه سلاح. إذن لابد يكون معك سلاح إجمالي أو تفصيلي. تفصيلي عند من؟ عند العلماء. إجمالي عند الموحد الذي يهزم ألف. كيف العام يغلب ألف المشركين؟ يجي المشرك يقول أليس يعني الأولياء لهم جاه عند الله؟ كيف تقول لا تدعوهم والله جعل لهم جاه وليس كأصنام كفار قريش؟ فيقول العامي له. نحن علمنا من كتاب الله أن لا يعبد الله لا إله إلا الله، وأن تقول لي نعبده نعبد الأولياء بالدعاء لا يمكن يكون هذا صحيح، لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وهذا تدعون إلى الشرك. مهم يكون عنده جواب مجمل، لن يستطيع معه ألف عالم من علماء البدعة أو التلبيس أو الشبهة. أما مو أي عامة، لأنه في موضع آخر قال عنده سلاح ولو إجمالي يعني. طيب لو إجمالي فحينئذ هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم غالبون بالسيف والبنان. متى يكون غالبون بالحجة والبيان؟ وقت الضعف. بالسيف والبنان وقت القوة وشروط الجهاد. والبعض الآن يستعجل الشيء قبل أوانه فسيعاقب بحرمانه. قبل أن يكون شروط الجهاد مكتملة يبي يجاهد بالسيف والبنان فيهزم ويسبب المسلمين في نكبة. الآن وقت الحجة، وقت المحاورة والبيان كما فعل النبي في صلح الحديبية. قال الزهري أو لو كانت لغة السيف لما انتشر الإسلام، فكانوا الأحزاب أقوياء من الكفار، فكانت الدعوة إلى أن كثر عددهم فتحوا مكة فسماه الله فتحا مبينا. إنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله علينا بكتابه جعله تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمؤمنين. فعلى المسلم يتعلم آية القرآن فإن فيها الحجة والبيان وليس مثل القرآن. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وذلك ابن تيمية قال رحمه الله لا يأتي صاحب باطل من القرآن بباطل إلا وفي القرآن رد عليه، مثل طارق السويدان من كبار جماعة الإخوان المسلمين قالوا في القرآن ما يدل أن المسلم حر، يصير يهودي زنديق ملحد يجوز. ليش؟ في القرآن. طيب وش الآية؟ يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واختر بعض الشباب بهذا وجاني قال أنا يعني صحيح يصير يهودي؟ قلت ليش؟ قال والله خرج الشيخ يقول كذا، تو شاب مبتدئ. طيب كمل الآية في القرآن نفسه ورد عليه، كمل الآية إنا اعتدنا للظالمين للكافرين والمشركين نارا أحاط بهم سرادقها. ليش مات؟ إذن ما يحتج صاحب البدعة من القرآن بشيء إلا وفي نفس القرآن نعم رد عليه لو كانوا يعلمون. نعم. ونبدأ الأسبوع القادم من عند قوله فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل مفصل. نسأل الله أن يحيينا بعافية إلى أن نقرأ الجوابين. أسأل الله أن يميتنا على الإسلام والسنة وعلى منهج وعقيدة سلف الأمة. يا إخوان أتباع الحق قليل لا يضركم قلتكم فأنتم عند الله كثير، كما قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل. فالقليل مع الحق يصبح كثير، لأن الله تعهد بإيش؟ بزهق الباطل وبعد الحين. فدعا النبي للحق وكان معه قليل، ثم بعد حين حج النبي ومعه مد البصر أمامه في الحج من الصحابة. قال الشيخ ابن باز من التزم دعوة النبي في الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك والعلم القوي النافع المؤصل ودعا إلى الله بحكمة وصبر فسيدخل الناس على إثر دعوته ولو بعد حين في دين الله أفواجا، كما قال هرقل أتباعه يزيدون ولا ينقصون؟ قالوا يزيدون. قال وهكذا أمر الإيمان حتى يتم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والوفاة راحة من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ اللهم وعز ولاة أمورنا وقادتنا جزاهم الله خير، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سؤال نختم به، أحسن الله إليكم. شخص صام يوم قضاء،
وهذا سؤال أعطاني واحد
شوف ما أدري. شخص صام يوم قضاء من رمضان ولكن لظرفه أفطر ولم يكمل صيام القضاء، فما الحكم؟
حرام عليه إذا بدأ في قضاء رمضان أن يفطر فيه، كما في الحديث أكان يوم قضاء من رمضان، يعني فإذا كان قضاء من رمضان لا يجوز أن تفطروا. أما ظرف فما هو الظرف؟ هذا مرض، فإنه مرخص في الأداء كما يرخص في القضاء، فإذا جاء له مرض فيجوز في رمضان نفسه يفطر، في القضاء كذلك. أما لنوع مشقة ولم يحصل فيها مرض وإنما تعب يصبر عليه، فإنه لا يجوز له أن يفطر في قضاء رمضان، يجوز أن يفطر في النافلة، لأن النبي قال في الصائم أنه أمير نفسه، وكان النبي يدخل على بعض أزواجه يقول أهدي لنا حيس، وكان صائم يقول أريني فيأخذ ويفطر. يجوز حتى بشهوة نفس الإنسان، مثل ما أرانا النبي رخصة لأنه يحب الحيس، شاف الحيس وأفطر. بعض الناس عنده غلو، كما قالت سكينة رحمها الله بنت الألباني أم ناصر الدين، قالت قلت لأبي وسألته يقول تقول يا الله لمن أفطر يوم الاثنين حسب الإذن، قال يا بنتي هذا غلو. ليش؟ الرسول لما شاف حيس أفطر يعني، حتى لشهوة نفسه الواحد يجوز، شو المشكلة؟ شيطان يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، بل جاء في حديث حسن وشيخنا الألباني الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، نفس بالأجر سواء. وقد يترجح الفطر على الصوم متى؟ إذا كان الشخص طالب علم مثلكم مثلا عنده كتب ويبحث، والصوم يضعفه ويخليه ينعش قدام الكتاب، ينعش يأخذ قهوة سوداء ويشد على ذاكرته ليواصل الطلب، كما قال ابن مسعود إني أحب الصوم للنفوذ العظيم يعني، لكن لا أصوم لأنه يضعفني عن العلم بقراءة القرآن. قراءة ابن مسعود يقرأ القرآن قراءة عالم يتدبر كل آية، قال وقراءة القرآن يعني ما العلم وتدبر أفضل من الصوم عندي، هذا فقه ابن مسعود. قال النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد، وعبد الله بن مسعود. نعم كتاب وش ما قلت هذا غلو. الحمد لله لست من الغالين، لا يجوز تخرج البنت الصغيرة معك، هذا ما عندي نفس هذا. ليش؟ ما قلت في الدروسي لا تخرجون بعدكم الصغار، ترى ما قلت هذا. لكن الزهري قال كما في صحيح البخاري قال لا ينظر البنات الصغار فإن لهم شهوة يعني في النظر، فيخلي البنات حتى لو كان عمرها 8 أو كذا، بنت صغيرة قد تكون يعني عبلة وقد تكون، فالنظر إليها فتنة، فخذ بصرك عن البنات الصغار حتى لو ما تحجب، بعد نظرك عنه حتى لا تكون فتنة ويصير لك تخيلات، غض البصر عنها. لكن ما قلت تخرجوا البنات الصغار معكم. قال العلامة الألباني تبدأ البنت تعود على الحجاب بالسابعة، لا تدخل على الرجال وتعود على الحياة، شوف إذا شفت بنية جريئة كذا وإلى آخره، فلعلهم ما عودوها أهلها على الحشمة وهي صغيرة فاستأسدت عليهم كبيرة، والطفل على ما عوده أبوه. والحمد لله رب العالمين.